الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من كتاب رفع الاشتباه عن معنى الإله. قال الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على 3 أمور: التوفيق أي من الله عز وجل، والإخلاص أي لله عز وجل، وبذل الوسع أي في طلب العلم وتحصيل الحجج. قال: أما التوفيق فالتوقف عليه ظاهر، وإنما الشأن في سبب حصوله، وقد بينه الله تبارك وتعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد فيه عز وجل يتضمن الأمرين الآخرين، أعني الإخلاص وبذلك الوسع وبذل الوسع، فعلم أن حصولهما سبب لحصول التوفيق، وعلى ذلك حجج أخرى وسيأتي بعضها. وأما الإخلاص فهو رغبة صادقة في إصابة الحق لا يعارضها هوى متبع، ومسالك الهوى لا تحصى، قد تقدم بعضها في الأصل الثاني. وعلى الناظر في مسألة من المسائل أن يفتش نفسه قبل البحث فيها ثم في أثنائه، مثلا إذا أراد النظر في حكم الماء القليل تقع فيه النجاسة لا تغيره، ففتش نفسك قبل البحث، فإنها لا تخلو من حالين عن حالين: إما أن تود وتشتهي واحدا معينا من الطرفين التنجس وعدمه، وإما أن لا يكون لها ميل إلى ذا ولا ذاك، وإنما تود معرفة الراجح منهما شرعا. فإن وجدتها على الحال الثانية فهي حينئذ بريئة من الهوى، وإلا كان تجدها تهوى عدم التنجس، فتش عن سبب ذلك الميل وقوم نفسك إن استطعت. فإن وجدت السبب هو الرأي المحض، كأن تقول إن النجاسة إذا لمست الماء ولم ينحل منها فيه شيء كالبعرة مسها بها الماء فأبعدت عنه فورا، أو كانت يسيرة جدا على أن لا يظهر منها أثر ما على الماء، فإنه بعيد في النظر أن تنجسه، فاستحضر أن الله تبارك وتعالى أعلم منك وأحكم، فلعله سبحانه علم حكمة خفيت عنك. وإن وجدت حب التيسير على نفسك فعظها، واستحضر فناء الدنيا وبقاء الآخرة وغير ذلك. وإن وجدته حب التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحم بهم منك، وأن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر. وإن وجدته حبك لإمامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التنجس، فاستحضر عدم عصمته، وأنك إنما كلفت بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي لك البحث لتعرف ما هو أقرب إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتتبعه. يعني هذا وإن لم يكن من مباحث التوحيد، إلا أنه يريد أن يبين لك أن بعض الذين يبحثون في هذه المسائل ولا يتوصلون إلى الحق مثلا، هم أصلا أنفسهم وهواهم قد مال، ما يدخل في القراءة إلا مثلا عنده اعتقاد أن السلفيين وأن الوهابيين كما يسمونهم قد خالفوا في هذا الباب، فهو ما سيستفيد. أنت تقول عبادة القبور شرك ويقول هذا تكفير، أنت تقول صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك وهو يقول لا هذا من حق الأولياء وهذا إخلاص، سيكون هواه هو الذي يجرجره إلى الباطل. قال: فإن استطعت أن ترد نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة، ولا تنسى مراقبة نفسك أثناء البحث، فإنه قد يعرض لها هوى لم يكن قبله، وإن لم تستطع فعلى الأقل تعرف هواها وعاملها بمعاملة الخصم الألد، فإذا لم يحصل لك من البحث إلا الرجحان النفسي فلا تثق به، يعني ما يكون عندك أدلة، وإذا ظهر لك دليل يوافق هواك فأمعن في تأمله والتفكر فيما يخدش فيها ويعارضه كما تصنع في دليل خصمك، واستعن بمراجعة من يخالفك، وتفقد المسائل الخلافية التي قد استقر في نفسك الحكم فيها وترى أنه إنما استقر للحجة، فتدبر تلك الحجة، فإن وجدتها قاطعة كنص قاطع كي يكون القدح فيه قدحا في الشارع أو كإجماع محقق كفاك ذلك، وإن وجدتها دون ذلك فإنك لا تأمن أن تكون شبهة رجحها عندك الهوى. ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض إذا سمعت آية أو حديثا احتج به مخالفك، وتتمنى أن تظهر بما ترد به احتجاجه، نسأل الله السلامة والعافية. ومما تعرف به ميلك مع الهوى أن تنظر في نظائر حجتك وتأويلك فلعلك قد رددت مثل ذلك أو أقوى منه على مخالفك في تلك المسألة وغيرها، وتنظر في نظائر حجة خصمك وتأويله فلعلك قد اعتمدت على مثله أو دونه، والله الموفق. وأما بذل الوسع ففي ثلاثة أمور: الأول تعرف الهوى وتطهير النفس منه أو التحرز من اتباعه وقد مضى. الثاني تقوى الله عز وجل والاستكثار من الطاعات واجتناب المعاصي والمكروهات. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا الأمر متضمن للأمر الأول، وإنما أفردت الأول لدقته وغلبة التقصير فيه، ومتضمن للثالث كما يأتي. الثالث طلب العلم وهو على درجات. الدرجة الأولى تحصيل الضروري من العقائد، وهو ما لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان معتقدا له، وهذا أمر ميسر في الإسلام لولا ما كدره من إذاعة الشبه وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعبا على العلماء فضلا عن العامة. يعني أركان الإيمان الستة: أركان الإحسان، اعتقاد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر سهل، لكن كثير من المبتدع الآن صعبوا العقيدة، صعبوها. الرحمن على العرش استوى، إذا علم أن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار واعتقد ذلك كفى، لكن المبتدع أدخلوا عليهم أنها بمعنى استولى، أنها بمعنى استولى. فلذلك من دخلت عنده هذه الشبهة يحتاج إلى غير الآية لإقناعه. أما الآية أن تقول له الرحمن على العرش استوى، قال أنا أدري، لكن استوى بمعنى استولى. ويستدل ببيت الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. فعند ذلك تحتاج أن تبين له العلو. وهكذا مسألة النظر إلى ربها ناظرة، قال النظر الانتظار، فتأتي وتحتاج إلى أن تبين لهذا المخالف. ما عاد يكفيها أن تقول له قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة بهية إلى ربها ناظرة بأعينها، ما سيأخذ منك هذا، لكن تبين له من أوجه أخرى، مثل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجب الكفار في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، وتأتي من هذه الأمور. الدرجة الثانية الضروري من الأحكام، وهذا أيضا ميسر لأنه متواتر كفرض الصلوات الخمس وأعدادها. الدرجة الثالثة العقائد التي يصح أصل الإيمان مع خلو الذهن عنها، ولكن اعتقاد الحق فيها مشروع، واعتقاد الباطل فيها قد ينافي أصل الإيمان أو يخدش فيه. والأمر في هذا سهل أيضا على من وفقه الله تعالى، وذلك بأن يستمر على ما يقتضيه خلو الذهن، فإن أراد المعرفة أعد لها عدتها، ثم يبذل وسعه حتى تقهره الحجة. الرابعة الأحكام الفرعية، والأمر فيها سهل أيضا، فإنه يكفي العامي فتوى العالم والأخذ بالأحوط ما استطاع، فإن أراد المعرفة عد لها عدتها ثم نظر. هذه نصيحة طيبة لطلاب العلم، بحيث أن هناك أمور لا عذر فيها، لا بد أن يطلبها، وهناك أمور إن تأخر في طلبها لا يضره، لكن مع ذلك الإنسان يسعى إلى الكمال. وبالجملة فالصعوبة في الدرجة الأولى إنما جاءت من إشاعة الشبه والبدع، فمتى رزق العامة دولة حق تسد عنهم ذلك استراحوا كما كان في أوائل الإسلام. وقصة عمر مع صبيغ بن عسل معروفة، يعني رجل كان يضرب القرآن بعضه ببعض، فجلده عمر وضربه حتى قال: يا أمير المؤمنين، كنت تريد تقتلي قتلتني، وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. يعني بحيث أن ولي الأمر يعاقب المخالفين، كما عاقب القسري الجعد بن درهم، وكما عاقب سلم بن أحوز الجهم بن صفوان، وكما كان هارون الرشيد يقول: لئن أدركت بشرا المريسي لأقتلنه قتل ما قتل به أحد قبله. فكانوا يعاقبون أهل البدع بالضرب والسجن وإشاعة شرهم حتى يحذرهم الناس. فإن لم يكن ذلك فإنما يهون عنهم الشر تمييزهم بين علماء الحق وغيرهم، فيقتدون بعلماء الحق ويهجرون غيرهم ويسدون آذانهم عن سماع الشبه وقبول البدع، وقد كان هذا في القرون الأولى. وأما بعد ذلك فاختلط الأمر بل انعكس، فمن رزقه الله تعالى من العامة معرفة عالم من العلماء الحق فاقتصر عليه وهاجر سماسرة الشبه وأنصار البدع فقد فاز. وأما الدرجة الثانية فلا صعوبة فيها على من سلمت له الأولى، وأما الثالثة فكالأولى فالأولى، فإن العام بعد شيوع الكلام فيها لا يكاد يستطيع الاستمرار على ما يقتضيه خلو الذهن إلا أن يقيض الله له عالم من علماء الحق فيلزمه ويدع من سواه. وأما الرابعة فإنما حدث من غلو الناس في مذاهبهم والتعصب على مخالفها حال بينهم وبين الأخذ بالأحوط والوقوف عند الحد، وعلى كل حال فالأمر على العام أسهل، لأن إعداد العدة للعلم إنما يحصل بطلب العلوم من أهلها الراسخين فيها، ولا تجد عالما من العلوم علما من العلوم إلا قد شاركت فيه البدع والأهواء، ولا تكاد تجد عالما وراسخا في هذه الأزمنة، فإن وجد فخامل غير معروف، فإن عرف فمرمي بالضلال عند الجمهور، يعني عنده تشدد عنده تنطع عنده غلو، احذروا هؤلاء المطاوع الله أعلم إيش وراهم. وطالب العلم لا بد أن يقلد شيخه والكتاب الذي يقرأه، لأنه لا يكاد يستطيع أن يبقى على ما يقتضيه خلو الذهن حتى تكهره الحجة، فإنها تعوره شبهات وأهواء تخيل إليها أنه قد عقل الحجة واتضحت له في كثير من المسائل، ثم ينشأ على الهوى لتلك المسائل وعلى الهوى لشيخه ومذهبه وعلى توهم أن الحق محصور فيه، فإن فرض أنه بلغ رتبة العلم الحقيقية لم يكد ينتفع بها، ولكنه مع هذا كله إذا ناقش نفسه الحساب وألزمها صدق النظر وصحت نيته أن يجاهد في الله حق جهاده، فلا بد أن يهديه الله تبارك وتعالى سبله والله الموفق. هذه عبارة عن مقدمات يذكرها يعني لبيان ما صد الناس عن اتباع الحق، بعضهم الجهل، بعضهم التعصب، بعضهم الهوى، بعضهم كذا وكذا الفهم القاصر، فيريد أن يبين لك أنك في هذا الباب تجاهد نفسك في ترك الهوى، تجاهد نفسك في ترك التقليد. إذا قدر الله عز وجل أنك لست بأهل أن تصل إلى هذه المجاهدة، لازم علماء السنة، ولتكن ثقتك بهم، وليكن ميولك إليهم، وعسى أن تسلم. أما واحد جاهل ويسلم نفسه للشبه التي يسوقها أهل الباطل قد يلتبس عليه الأمر. انظروا هذه الأيام في المناطق الشمالية، بعض من كان يؤمن في الصلاة أصبح لا يؤمن، وبعض من كان يرى الضم أصبح لا يرى الضم، مع أنه ربما عاش بين أهله وقد ناصر أهله وقد تكلم به، لكن لما لم يجد العالم السلفي ومن يثق به بقي مع هؤلاء المخالفين للعقيدة الصحيحة المرضية، وإذا به يأخذ من طريقهم ويسقط في الهاوية، وربما أول شيء يشككونه كقولهم النبي صلى الله عليه وسلم ضم سربل، ويتشكك على أن المسألة واسعة هكذا وهكذا، ثم بعد ذلك الكثرة المخالفين يترجح عنده لا بدليل شرعي ولكن بالهوى أن الحق مع المخالفين، وهذا هو سبب ضلال كثير من الناس. فهكذا باب التوحيد، يعني كثير من الناس التوحيد معروف فراد الله بالعبادة، لكن ينشأ في بيئة صرف العبادة لغير الله، النظر لغير الله، الذبح لغير الله، الحلم بغير الله، بل ربما أنت ممن قد علم هذا، وربما تكون قد خطبت في الحلم بغير الله وأنه الشرك، ولكثرة مجالستك لهم وتسمع هذا يقول أمانة وهذا يقول ومحمد وعلي والثاني كذا، وإذا بك تنطق بألفاظهم. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها ويسأل الله عز وجل العافية، ومن ينجو هذا الله عز وجل الذي سلمه وعافاه، وإلا نحن في آخر الزمان زمان الشر والفتن، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر لكثرة الفتن، ويمسي مؤمن ويصبح كافر لكثرة الفتن. يعني بيان هذا ربما يصبح سنيا سلفيا ويبات رافضيا، وربما يصبح موحدا ويبات مشركا منددا، أو ربما يصل به الحال إلى الإلحاد كما هو حال بعضهم. فليس معنى ذلك يعني أنه مثلا ينكر الرب جملة، لا، قد يصبح مؤمن ويستهزئ بالله في يومه، أو يستهزئ بالمؤمنين لدينهم، أو يستهزئ بالنبي الكريم، أو يمتهن القرآن، أو يداخله شك. مثلا الآن عندنا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، كثير منهم دخل في هذه الفرقة بغضا للرافضة، بغضا للحوثيين الذين آذوهم، الذين شردوهم، الذين امتهنوهم، الذين هم في الواقع مخالفون للكتاب والسنة ومنهج السلف، لكن أراد أن ينتصر على الرافضة الحوثيين، فأراد الوقيع في أسلافهم الذين هم ينتحلونهم أصلا، ليسوا هم منهم عند المستقيمين، ليس علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا فاطمة ولا فلان ولا علان ممن يذكر منهم، بل ربما هو ممن حاربهم وقام عليهم وبين عوارهم. لكن هذا المدبر لجهله، لغلبة هواه، لكثرة مجالسته للمخالفين، وإذا بهم يطعنون في علي بن أبي طالب، يطعنون في فاطمة، يطعنون في الحسن، يطعنون في الحسين، ثم لم يكتفوا بهذا حتى طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوطد لهؤلاء، وعلى أن القرابة لها كذا وكذا، ثم لم يكتفوا بهذا على أن القرآن، ثم لم يكتفوا بهذا على أنها يعني هذه الفرائض فيها ما ذكر. فالشاهد أن أهل الباطل يتدرجون في باطلهم، ويستجريهم الشيطان، ويجرجرهم إليه بالهوى، بالتقليد، بالمجالسة، بالبعد عن أهل السنة والجماعة، بالجهل والبعد عن العلم، إلى غير ذلك من الوسائل. والحمد لله رب العالمين.